بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 24 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، الحديث 30. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 12 من شهر ربيع الثاني من عام 1422.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرء فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرء فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية. باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، وباب بالتنوين. المعاصي من أمر الجاهلية، المعاصي مبتدأ، والخبر من أمر الجاهلية. المعاصي تشمل الصغائر والكبائر وما فوق ذلك من الكفر والشرك. قال الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. غير أن المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث هنا عن المعاصي التي دون الشرك، وقوله من أمر الجاهلية، الجاهلية اسم لما كان قبل البعثة، فهم أهل الجاهلية، ويطلق هذا الوصف على كل شيء يخالف ما جاء للكتاب والسنة. ومن قامت به خصلة من خصال الجاهلية لا يلزم من ذلك كفره ولا بدعته ولا فسقه. وخصال الجاهلية مراتب، فمن خصال الجاهلية الشرك، ومن خصال الجاهلية البدع، ومن خصال الجاهلية اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. إذا نفهم من هذا أن خصال الجاهلية أعم من مجرد المعصية، فمن قاتل خصلة من خصال الجاهلية فلا يلزم من ذلك كفر كما سبق، فقد يكون كافرا وقد لا يكون كافرا، فقد يكون مبتدعا وقد لا يكون مبتدعا، وقد يكون فاسقا وقد لا يكون فاسقا. فإن خصال الجاهلية مراتب، ويجب إعطاء كل مسألة حقها بلا إفراط ولا تفريط. البخاري رحمه تعالى يقول: ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، أي ولا يكفر من ارتكب شيئا من خصال الجاهلية إلا بالشرك أو الكفر، أي ما يناقض أصل الإيمان، إلا بارتكاب ما يناقض أصل الإيمان. وقد قصد بهذه الترجمة الرد على الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب ويجعلون ذنبا ما ليس بذنب ويرتبون عليه أحكام الكفر، ويخلدون أصحاب الكبائر في الجحيم. فمن كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية فلا يكفر إلا إذا كانت هذه الخصلة تنافي أصل الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، علقه البخاري رحمه تعالى وجزم بصحته وأورده تحت هذا الباب ووصله تحت هذا الباب، والحديث متفق على صحته. فأبو ذر على جلالة قدره وعظيم منزلته فيه هذه الخصلة التي هي من خصال الجاهلية، ولم يكفر بذلك ولم يفسق بذلك، فهذا أعظم دليل، أو فهذا من أعظم الأدلة الدالة على فساد مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. وقول صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، لم يقل إنك امرؤ جاهلي، قال فيك جاهلية، أي فيك خصلة من خصال الجاهلية. ولا يلزم أن من قالت في خصلة من خصال الجاهلية يكون جاهلية. وهذا يجرنا إلى الحديث عن الطوائف والمذاهب، حيث ينسب إليها من ليس من أهلها. فمن قال بقول من آراء الخوارج لا تصح نسبة إلى الخوارج، ومن قال بقول من أقاويل المرجئة فلا تصح نسبة إلى المرجئة، حتى تكون أصوله هي أصول الخوارج أو أصول المرجئة أو أصول الرافضة أو أصول الجهمية أو أصول المعتزلة، فحينئذ ينسب إلى هذه الجماعة. فإذا أخطأ خطأ ووافق في هذا الخطأ المعتزلة أو الأشاعرة أو الخوارج أو المرجئة، فمن الظلم والجور أن ننسب هذا المخطئ إلى هذه الطائفة. وقال البخاري رحمه تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به، أن يشرك به المقصود من الشرك هو الشرك الأكبر، فهو الذي لا يغفر إلا بالتوبة، ومن لقي الله به فهو خالد مخلد في النار. وقال بعض العلماء: يدخل في ذلك الشرك الأصغر، فلا بد من عذابه ولكنه لا يخلد. وفي هذا نظر، لأنه إذا دخل في هذا العموم فما هو الدليل على إخراجه؟ وقد قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر، والصحيح أنه تحت المشيئة، وأنه داخل في قول الله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك الأكبر، لمن يشاء. والشرك الأكبر مراتب، والآية في الشرك ويدخل فيها الكفر. بل قال جماعة من المفسرين على هذه الآية إن الله لا يغفر ويشرك به أي أن يكفر به. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التفريق بين الشرك والكفر، فمنهم من قال الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك، فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك. والقول الثاني أن الشرك يختلف عن الكفر، فالشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والشرك مأخوذ من التسوية والتشريك. وأعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والكفر ما لا يقتضي تشريكا كإنكار البعث وكترك جنس العمل مطلقا ونحو ذلك. وهذا الصواب أن الشرك مغاير للكفر، وحينئذ يقال كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. فالساحر يقال عنه بأنه كافر ولا يقال عنه بأنه مشرك، ومن أنكر البعث يقال عنه بأنه كافر ولا يقال عنه بأنه مشرك، ومن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا يقال عنه بأنه كافر ولا يقال عنه بأنه مشرك. قال الله جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فقد فرق الله جل وعلا بين الشرك وبين الكفر، وقد يجتمعان في الشخص الواحد. وقد يطلق الكفر على ما هو أعم من ذلك، أي يطلق على الحكم العام حيث يدخل فيها المشرك يدخل فيها اليهودي يدخل فيها النصراني وغير ذلك. يقول أنفلا كافر أي لتعريفه لمغايرة بينه وبين المسلم، وهذا كثير في كلام السلف. وقد جاء إطلاق الشرك على الكفر، قال الله جل وعلا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله وأنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهؤلاء الكفار سماهم الله جل وعلا مشركين، ولكن قد يجاب عن هذه الآية فيقال هؤلاء جمعوا وصفين، وصف الكفر وصف الشرك. والأول وصف الكفر باعتبار المغايرة بينه وبين المسلمين، والوصف الثاني باعتبار الوصف القائم بهم. وعلى كل الذي ينبغي أن نفهمه والنعية أن الشرك نوعان، منهما هو أكبر منهما هو أصغر، والكفر نوعان منهما هو أكبر ومنهما هو دون ذلك. فمن لقي الله بالأكبر فهذا لا يغفر له ما لم يتب، فمن لقي الله بالأكبر فهذا لا يغفر له وهذا يخلد في النار. والصحيح أن الشرك الأصغر لا يدخل في الآية، إن الله لا يغفر ويشرك به، وأن دلالة في الشرك الأكبر قوله ويغفر ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك. في هذه الآية رد على الخوارج حيث يخلدون أصحاب الكبائر في النار، وما دون ذلك يدخل فيها الكبائر وغيرها. وقوله لمن يشاء في رد على المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، فإن الله قال لمن يشاء، إذا في من لا يغفر له، ولكن إذا لم يغفر لصاحب الكبيرة فلا يخلد في الجحيم. والآية صريحة في الرد على الخوارج والرد على المرجئة. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب، وهذا هو الأزدي البصري، تقدم الحديث عنه. ما منكم يحفظ متى ولد؟ على عبد الرحمن، نعم صب، ولد سنة 40 و100. تحفظ شيئا من ترجمته؟ اي نعم، ابو حاتم يقول حضرت له مجلسا ببغداد، قدر من حضر يقدرون بكم؟ نعم 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 يقدرون بأربعين ألفا، هو إمام متفق على إمامته وعلى جلالته. ولهذا أيضا يقول أبو حاتم رحمه الله تعالى: كان سليمان بن حرب قل من يرضى من المشايخ، فإذا رأيت روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة. ألف متى توفي؟ جيد. إذا سئل المرء عما لا يعلم قال الله أعلم، ولا خصاه في الحقيقة حين قال لا أدري، ولا عيب في ذلك، ولا عيب في ذلك. العيب أن يتحدث الإنسان عما لا يعلم، وإذا سئل عما يعلم يجيب، عما لا يعلم يقول الله أعلم، يكل العلم إلى عالمه. نعم. الأخ يقول توفي سنة 24 و200 وقد أصاب. توفي الإمام سليمان بن حرب سنة 24 و200. قال حدثنا شعبة، ما تولي شعبة؟ طيب العلم يحفظ بالتقييد. نعم خذنا الوفاة، متى ولد شعبة؟ أجل اكتب المواليد. نعم سنة 82 وقيل ايه. نعم كتبت جيد. أعطنا متى توفي؟ توفي سنة 63 و100. صحيح. نعم أخذ الرحمن 60 و100. نعم توفي سنة 60 و100. شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، قال عن سفيان وأمير المؤمنين في الحديث، وقال عن غير واحد كان أمة وحدة في هذا الشأن. قال عن واصل الأحدب، هو واصل بن حيان ثقة ثبت، قاله ابن معين ووثقه النسائي وغيره، وقد مات سنة 20 و100. خرج له الجماعة. ألا إذا قلنا الجماعة من نقصد؟ بالأمس سأل بعض الأخوة إذا قلت رواه الجماعة من أقصد؟ من هم الجماعة؟ بخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. صبت. عن المعرور، هذا هو ابن سويد الأسدي الكوفي، تابعي ثقة. قال الأعمش رحمه الله تعالى: رأيته وهو ابن 20 و100 سنة أسود الرأس واللحية. روى له الجماعة. قال: لقيت أبا ذر بالربدة. أبو ذر اسمه سندب ابن جنادة الغفاري، وهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان إماماً في الزهد، إماماً في العلم، إماماً في الورع، إماماً في قول الحق والصدع بذلك، فلا يخاف بالله لومة لائم. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. رواه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف وله شواهد. وكان أبو ذر رضي الله عنه لا يبالي في الله لومة لائم. وقد روى الداري بسند قوي من طريق أبي كثير عن أبيه قال: أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى، وقد اجتمع الناس علي يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه فقال: ألم ينهك أمير المؤمنين عن الفتية؟ فرفع رأسه ثم قال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم الصمصامة. ما هي الصمصامة؟ ما هي الصمصامة؟ لا ما هي الصمصامة؟ يقول: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار بيده إلى رقبته. ما هي الصمصامة؟ صمصامة صمصامة صمصامة. هل كل سيف صمصامة. الأخوان يقول السيف، هم حاول الجواب، لكن هل كل سيف صمصامة؟ لم يكن يعرف صمصامة الذي لا ينثني. نعم صاب له. يقول السيف الذي لا ينثني، السيف الذي لا ينثني. يقول لو وضعتم الصمصامة السيف الذي لا ينثني حيث تذهب رقبتي مع ضربه على هذا، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. ورواه ابن عين في الحلية، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم بالصحة. أبو ذر رضي الله عنه مات سنة 32، مات قبل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مات بعده ابن مسعود بأيام قلائل، وقيل مات بعده بعام، مات سنة 33 ابن مسعود. قال لقيت أبا ذر بالربدة، الربدة بفتح الراء والموحدة، وهي من قرى المدينة أو قريبة من المدينة، وتقرب من ذات عرق على طريق الحجاز في الأعوام المتأخرة من عصرنا. ظهرت قرية قالوا لها الربدة بين القصيم والمدينة، وضعت عليها لافتات كثيرة جدا، ويخيل لبعض الناس أنها هي المقصودة بالربدة في هذا الحديث، وهذا غلط. ليست هي الربدة التي قطنها أبو ذر رضي الله عنه، الربدة التي قطنها أبو ذر في طريق الذاهب إلى مكة، ولا تقع بين القصيم والمدينة، وليست هي الموصوفة في كلام المؤرخين السابقين. ثم لو فرض أن هي المقصودة فلا وجه لتعظيمها ولا للذهاب إليها ونحو ذلك، أو شد الرحال لذلك. يقول لقيت أبا ذر بالربدة وعلي حلة وعلى غلامي حلة، الحلة ثوبان من جنس واحد، فسألته عن ذلك، أي أن الغلام يلبس لبس السيد والمالك، فهذا خلاف العادة الجارية في مجتمعهم، حيث أن العبد يلبس دود مالكه وسيده، لكن هذا الغلام يلبس لباس أبي ذر، فلذلك لفت هذا الأمر نظره. قال فسألت عن ذلك، فبين له السبب، فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهل. قوله إني ساببت رجلا، ساببت مفاعلة، فإن السب كان من الجهتين، سبه أبو ذر وهو قد سب أبا ذر، وقد جاء هذا صريحا في صحيح مسلم. فإن أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له عيرته بأمه، قال أبو ذر من سب الرجال سب أباه وأمه، فعيرته بأمه. في رواية الأعمش عن المعرور في الصحيحين وكانت أمه أعجمية فنلت منها. وقد كان أهل الجاهلية يعيرون الآخرين بأمهاتهم، وقد كان مشهورا بينهم هذا الأمر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك في صحيح الإمام مسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم. في حديث أبي مالك في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فأبو ذر رضي الله عنه عير الرجل بأمه، وهذه خصلة من خصال الجاهلية. قال أبو ذر فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ هذا استفهام إنكار، إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد جاء في رواية البخاري من حديث الأعمش عن المعروف قال أبو ذر: على حين ساعة هذه من كبر السن؟ قال: نعم. وظاهر هذا أن أبو ذر لم يكن يعلم أن هذا الأمر يبلغ هذا المبلغ، ويؤخذ من هذا تحريم تعير الرجل بأمه على وجه التنقص والاحتقار والازدراء، في دليل من القرآن يقصد تحريم السخرية من الآخرين. ما هو الدليل؟ نعم، يا ربنا ليسخر قوم من قوم. النهي هنا ماذا؟ للتنزيه، النهي للتحريم. ما هو الدليل أن التحريم؟ ما الأخاد؟ نعم. طيب الدليل يعني الأصل على أي شيء نبني هذا الأصل؟ أن الأصل أن في النهي للتحريم، بنينا هذا الأصل على ماذا؟ خاف الأمر للوجوب، لكن نتكلم عن النهي للتحريم. نعم نعم، فقط يعني مسألة فيها يعني ليس مقصورة على دليل ولا على دليلين ولا على عشر ولا على عشرين ولا على ثلاثة ولا على أربعين. نعم أخ يوسف. نعم، النهي ليس معصية، ارتكاب النهي ليس معصية، الأدلة كلها مصرحة بينما ارتكب معصية فقد أتل. ولهذا يقول في جاء في صحيح البخاري من حديث فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، هذا صريح أن الأمر للوجوب، ومن عصاني هذا صريح أن النهي للتحريم. قال الله جل وعلا في السابق سبق حدث عنها قبل قليل: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وغير ذلك من الأدلة الصريحة في ذلك. الأصل في النهي أن يكون للتحريم، الأصل في النهي أن يكون للتحريم، فلا لم تقل عن هذا الأصل إلا بدليل: لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهم. إذن السخرية بالآخرين من المحرمات، وهي من خصال أهل الجاهلية، كان يعين الرجل بسواد لونه، ويعين الرجل بأمه، ويعينونه بغير ذلك مما هو معروف ومعلوم من خصال أهل الجاهلية. فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا لا يقتضي كفره، ولا يقتضي بدعته، ولا يقتضي فسقه، لأن أبا ذر أولا كان جاهلا بالحكم، ويحتمل أنه لم يكن جاهلا بالحكم، إنما كان جاهلا أن يكون هذا الأمر يبلغ هذا المبلغ. فإن قوله في رواية البخاري: على حين ساعة هذه من كبار السن؟ قال: نعم. يعني يحتمل هذا أحد أمرين، أي أنني وقعت في هذا الخصل على كبر سني، ويحتمل أن يكون غير عالم بأن هذا الخصل من خصال الجاهلية. الأولى على وجه التوبيخ لنفسه، فقال له نفسه: نعم، أي فيك زيادة، أن فيك هذا الخصلة، أو لا تزال باقية فيك هذا الخصلة. وعلى كل هذا لا يقتضي فسقا من قال ذلك، ولكن إذا علم الإنسان بالحكم وأراد السخرية من الآخرين فقد يفسق بهذه الخصلة، وهذا الفسق الذي لا ينقل عن الملة، لأن هذا من المحرمات ومن أذية الآخرين، وقد لا يبلغ هذا الأمر الفسق. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، لم يقل إنك امرؤ جاهلي. إن إذا قيل فلان جاهلي فقد يراد بذلك ما هو ضد الإسلام، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك خصلة من خصال الجاهلية. فهذه الفقرة فيها الرد على المرجئة والرد على الخوارج. ألا ما وجه الرد على المرجئة؟ نعم أجب. لا اللي وراك، اللي وراك ما يدري. نعم المرجئ يقول: لا يضر مع الإيمان ذنب، ولو لم يكن تكون المعاصي مؤثرة على الإيمان لما قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فعلم أن المعاصي تضر بالإيمان، تنقص الإيمان ولا تنافي أصله بالكل. مثل هذا المعاصي، بعض الذنوب والمعاصي تنافي أصل الإيمان، وبعض الذنوب والمعاصي تنافي كماله الواجب. إذن هذا في دليل على الرد على المرجع الذي يقولون بأنه يضر مع الإيمان ذنب، حيث تضر الذنوب الإيمان. الرد على الخوارج أنه لم يكفر بذلك، نعم أنه لم يكفر بذلك. إخوانكم خوالكم، يقول صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم، إخوانكم بالرفع خبر مقدم، خوالكم بالرفع مبتدا مؤخر، فيكون تقدير الكلام خوالكم إخوانكم. الخوال الخدم، الخوال الخدم. ويمكن أن يقال في الإعراب إخوانكم خبر لمبتدا محذوف تقديره هم إخوانكم، وخوالكم بالرفع خبر لمبتدا محذوف تقديره هم خوالكم، أي هم إخوانكم هم خوالكم. أي وإن كان أخوك تحت يدك وكان عبدا مملوكا لديك فيجب إكرامه واحترامه وتقديره، ولا يحق لك أن تسخر منه أو أن تستهزئ به أو أن تسبه أو أن تعيره بأمه، فهذا من أمر الجاهلية. قوله صلى الله عليه وسلم جعلهم الله تحت أيديكم، الرق أصله من الكفر، وقد يكون من السرقة. أصل الرق قبل الإسلام ينتج لأسباب، من السرقة بحيث أن القوي يسرق الضعيف، من الضياع ومن الحروب التي تقع بينهم وغير ذلك. والرق بعد ظهور الإسلام أصله من الكفر، حيث يكون الرجل كافرا فيشترق ثم يسلم فيبقى رقيقا حتى يعتقه سيده أو يكاتب سيده. وقد يكون بعد الإسلام أيضا من السرقة حيث يسرق ويباع فيبقى رقيقا، والإسلام يحث دائما على العفق ويتشوف الإسلام لذلك. ومن أعتق عبدا أعتق الله منه بكل عضو عضوا من النار. قوله جعلهم الله تحت أيديكم أي جعلهم الله عبيدا لكم وتحت قدرتكم وتحت تصرفكم، فأكرموهم وأحسنوا إليهم ولا تسيئوا معاملتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم. من رواه؟ أكيد مسلم، نعم مسلم أخو المسلم، وجاء بمعنى أيضا في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الحديث متفق عليه من حديث زكريا عن الشعبي عن النعمان ابن بشير. فقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا كان أخوك تحت يدك فلا تكلفه ما لا يطيق، ولا تظلمه ولا تسيء إليه ولا تعيره، لأن هذا ينافي الأخوة الإيمانية. وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والحديث الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم موجها أبا ذر وغيره ممن كان أخوه تحت يده، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، لأن العبد يعمل بدون راتب باعتبار أنه مملوك للسيد، وأما من كان يعمل براتب فلا يجب أن تطعمه لأنه يستطيع أن يشتري بما تعطيه فيأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب. إذن هذا الحديث وهذا الخطاب متوجه لمن كان أخوه تحت يده عبدا مملوكا، من كان أخوه تحت يده عبدا أي عبدا مملوكا. أما إذا كان أخوه تحت يده يعمل عنده براتب شهري فلا ريب أنه يحرم عليه أن يؤذي أو أن يسخر منه، ولكن يصير بينهما اتفاق مسبق حتى أن هذا يكون هذا هو عمله وهذا هو راتبه، فلا ظلم حينئذ على العامل إذا شرط عليه قبل أن يعمل، وإذا شق عليه العمل فيما بعد فمن الأخوة الإيمانية يخفف عنه العمل ما لم يتضرر صاحب الشان، فحينئذ قد يقيله ويطلب غيره، ولكن قد يخفف عنه العمل في بعض الأوقات كما في رمضان ونحو ذلك. قوله فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، وهذا هو الذي حدا بأبي ذر إلى أن يلبس غلام حلة كما كان يلبس أبو ذر. ولا تكلفوهم ما يغلبهم أي ما يشق عليهم ويعجزهم عن القيام به، فإن كلفتموهم ما يغلبهم أو ما يشق عليهم القيام به فأعينوهم، وهذا من التواضع، التواضع لله رفعه. الشاهد من سياق الحديث للترجمة أن المعاصي من أمر الجاهلية، وأن من قام في خصلة من خصال الجاهلية لا يكفر بها إلا إذا كانت هذه الخصلة تنافي أصل الإيمان كالكفر والشرك، ما لم أيضا يمنع من ذلك مانع كالجهل أو التأويل أو الإكراه، فهذه موانع تمنع من التكفير. ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان أن من المعاصي ما لا يخرج عن الإسلام، ففي ذلك الرد على الخوارج. أجمل فوائد الحديث، فائدة الأولى في عمل الصحابة رضي الله عنهم بما يسمعون، حيث أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه ألبس غلامه حلة حين سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. الفائدة الثانية في فضيلة أبي ذر رضي الله عنه حيث عمل بما سمع. الفائدة الثالثة في تحريم تعير الرجل بأمه. الفائدة الرابعة في الشكوى للعالم أو لولي الأمر، حيث أن هذا الرجل يقال بأنه بلال ولا يصح، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى أبا ذر. فإذا الخامسة في مواجهة المخطئ بخطأه. الفائدة السادسة في تأنيب المخطئ بذلك وتعليمه وتوجيهه. الفائدة السابعة فيها الرد على الخوارج. الفائدة الثامنة فيها الرد على المرجئة. الفائدة التاسعة فيها الرد على القدرية. الفائدة العاشرة فيها الرد على الجبرية. الفائدة الحادية عشرة فيها الرد على الرافضة وبيان فضائل الصحابة رضي الله عنهم. الفائدة الثالثة عشرة في أن المعاصي من أمر الجاهلية. الفائدة الثالثة عشرة في الحكم على العين. الفائدة الرابعة عشرة في وجوب الإحسان إلى العبيد والمملوكين. الفائدة الخامسة عشرة في أن الإيمان يزيد وينقص وفيه غير ذلك. وحديث الباب رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، والله أعلم. نعم. نعم ينطبق عليهم الحديث ويشملهم غيره أيضا، فلا يحق للرجل إذا عمل عنده مسلم أن يسبه ولا أن يسخر منه، ولا يحق له أن يماطل في راتبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم، علقه البخاري في صحيحه وقد جاء من طريقين، طريقة ابن عبد الله وفي سند ضعف، من طريق آخر حديث أبي هريرة وفي سند كلام ولكن صححها غير واحد وعليه العمل عند أهل العلم. فإذا تأخر عن تسديد الراتب أو بدأ يسخر منه فإنه يأتم بذلك، إلا إذا رضي بتأخير الراتب العامل فلا بأس بذلك، أما إذا لم يرضى فلا يحق له أن يتأخر ولا يوما واحدا ما لم يمنع من ذلك مانع خارج عن إرادته. أما السخرية منه أو السخرية من الآخرين فهذا محرم مطلقا، كذلك ذم الآخرين ومحاولة السخرية منهم بجنسياتهم فيقال هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، هذا كله من السخرية من الآخرين، وهو قد يسخر منك كما تسخر منه، هو يسخر منك في البلد كما تسخر منه في البلد، وما الذي فضلك عليه حتى تعير ببلده أو أن تسخر منه ببلده؟ هذا كله من خصال أهل الجاهلية، وفي أن المسلم قد يقع في بعض خصال الجاهلية، وهذا كثير في الناس الآن يسخرون منهم، حتى بعض الأخيار يسخر من الآخرين بألوانهم، يسخر من الآخرين بأنسابهم، يسخر من الآخرين بجنسياتهم العرفية وغير ذلك. نعم، إذا قيل عن هذا المجتمع بأنه جاهلي فليس من الضروري يقصد القائل أن هذا المجتمع كفري، قد تغلب عليه شعيره الجاهلية فيطلق عليه بحيث العموم، وإطلاق العموم وإطلاق العموم على البعض أو الكل على البعض كثير في الكتاب وفي السنة في كلام العرب، وهذا أمر معروف. قال الله جل وعلا: قاتل اليهود عزير بن الله وقاتل النصارى المسيح بن الله، ولم يقل هذا القول كلهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم هل كل الناس جمعوا لهم، لا، وهذا مشهور. فإذا قال قائل بأن هذا مجتمع جاهلي فقد يقصد أحد أمرين، قد يقصد بأن هذا تغلب على الشعيرة الجاهلية فينظر هل أصاب في ذلك أم لا. الأمر الثاني قد يقصد بأن هذا مجتمع جاهلي، يقصد بأن الحاكم جاهلي حيث يحكم غير ما أنزل الله فيصدق عليه الحكم على ذلك، حيث أن المجتمع تسوس أحكام الجاهلية فيصدق الحكم على الحاكم، وباعتبار أن الشعب أرغب بذلك يصدق عليه أنه مجتمع جاهلي ولا يلزم من ذلك الحكم على العين. هو يتكلم عن النوع، إذا تحدث عن النوع بمثل ذلك فلا حرج في ذلك. فبعض الناس يتكلم عن هذه القضية ويقول ليش يطلق على مجتمع جاهلي ولا يفرق بين النوع ولا بين العين، وهل أطلق هذا الحكم على العين؟ فهنا يحاسب على قوله، يعني إذا أطلق على العين على النوع فلا يحاسب على ذلك إذا وصف هذا المجتمع بما يستحق. المهم أن لا يبالغ، والطرف الآخر لا أيضا يفرط في تبرئة هذه المجتمعات من الجاهلية، والأمر يسوس والحكم غير الله يسوس وفي ذلك شعائر الشرك ونحو ذلك. قد يصدق عليهم هذا الاعتبار، الشهادات لا تعني شيئا، كون الرجل يحمل شهادة دكتوراه أو يحمل شهادة ماجستير لا يعني أنه يبرأ من الجهل، قد يكون دكتورا وهو جاهل، وهذا الجهل قد يكون جاهلا عاما وقد يكون الجهل نسبيا، وقد يجهل ما جاءت به الرسل ويعرف الأشياء البسيطة، قد يعرف أحكام الطهارة ويعرف أحكام الصلاة وهو دكتور، ولكن يجهل ما جاءت به الرسل وهو يعكف على القبور. وقد عرف من يحمل بعض هذه الشهادات في بعض البلاد أنه ينادي غير الله وهو دكتور ويعبد غير الله وهو دكتور، فلازم من وجود هذه الشهادة أن لا يتصل بصفات أهل الجاهلية. المهم إذا أراد أن نطلق على الأوصاف أن نضع الألفاظ مواضعها بلا إفراط ولا تفريط. نعم، أجيبك عن سؤال بعد قليل، نتناول الأسئلة المتعلقة بالدرس ثم نتحدث على الأسئلة الخارجية. نعم، الفاسق إذا كنت تسبه من أجل معصيته ومن أجل تحصيل المصلحة ونحو ذلك هذا لا حرج فيه، بشرط أن تقتصر على ما هو فيه ولا تبالغ، وبشروط أيضا، الشرط الأول الإخلاص في ذلك، الشرط الثاني ألا تتجاوز ما هو فيه، الشرط الثالث أن يكون في ذلك مصلحة الشرط الرابع ألا تكون المفسدة أكبر أو تضفي على المصلحة. توفت هذه الشروط فلا بأس بذلك أن تتكلم عنه بما هو فيه، أما كنت تتجاوز ذلك حيث أنه تاسق في معصية تتجاوز غير هذه المعصية وتسب في معاصي أخرى أو في أشياء أخرى لا حقيقة لها في هذا الباب، هذا غلط. كذلك يختلف من فاسق إلى فاسق، بعض الفساق يكون فسقه عليه، بعض الفساق يكون فسقه متجاوزا للغير، هذا يحذر منه ومن شره لئلا يغتر به غيره. المقصود يراعي الإنسان في ذلك المصلحة. نعم، ما هو سؤالك؟ كحكم شرعي كحكم عام دون نظر إلى ملابسات المسألة والقضية، الزواج بنية الطلاق مباح، وهذا قول أكثر أهل العلم، وحكاه بعض العلماء إجماعا ولا يصح. والزواج بنية الطلاق مختلف فيه، قلت إن قول الجمهور الجواز وقول الثاني المنع. هذا الحكم كمسألة فقهية، لكن حين نربط الزواج بنية الطلاق بواقعنا لا نرى في كثير من الناس التقيد بشروط النكاح وبواجبات الزواج، فإن المرء حين يتزوج من الطلاق سواء كان في بلده أو في غيره وهو قد تعجب المرأة ويريد بعد ذلك قد يكون يريد إمساكها ولا يريد ظلمها، أو قد يكون في مجتمع أنه إذا طلقها لا يكون ظلما لها، هذا الأصل فيه الجواز. أما كون الرجل يختفي بهذا الزواج ويعد العدة ويجمع أمره على أن يذهب في العطل إلى بعض البلاد التي يكتب فيها هذا الزواج بثمن بخس ويتزوج أي امرأة ولا يبالي عفيفة أو غير عفيفة ويطلق بعد أسبوع أو أسبوعين ولا يعتبرها زوجة لها حقوق الزوجات ولها عدة، بل المرأة قد لا تعترف بالعدة وقد تتزوج بعد أسبوع أو أسبوعين من الطلاق، فهذا الزواج على هذه الصورة لا ينازع مسلم في تحريمه، فهذا الزواج على هذه الصورة لا ينازع مسلم في تحريمه، لأن من شروط الزواج تزوج عفيفة، وإذا رضي لنفسه يتزوج امرأة بغية فهذا ديوث لا خير فيه. أما إذا ذهب إلى بعض البلاد المجاورة وتزوج بالشرطة الشرعية حضر وليها ورضيت المرأة ولا يريد ولم يخبرهم بقضية الطلاق ولا يعلمون بذلك، وقد يمسك وقد يطلق، وإذا لم يتزوج قد يتعرض للفتن ويبحث عن العفيفة ويحترمها كزوجة ويعطيها حقوقها كما يعطي زوجته التي في بلاده حقوقها، وإذا طلقها أعطاها النفقة التي تحتاج لمثلها في هذه الفترة فترة العدة، هذا الذي ظهر عند الله أنه بهذه الحالة جائز وليس هناك من الأدلة ما يمنعه. ينبغي أن نضع الفتوى موضعها وينظر وضع الرجل، فلا يلزم من كونه جائزا أن يفتك كل شخص بالجواز، وأنا أعلم وضع الناس وواقعهم، ومن الضروري فهم مقاصد الشريعة. ما هو المقصود من الزواج؟ ما هو المقصود من الزواج؟ الله يقول جعل بينكم مودة ورحمة، وهذا لا يريد لا مودة ولا رحمة، يريد يشبع غريزة الجنسية ويطلقها، وقد بلغنا عن بعض الجهال أن يتزوج أربعا خمسا ستا في مقدار ثلاثة أشهر ولا يبالي ولا يراعي قضية العدة، فإذا وجد هذا فلا ريب أن من مقاصد الشريعة أنه يحرم هذا التلاعب. والله أعلم. إذا خشى عن نفسه ست بالضوابط الشرعية يعني أنه يتلاعب. لا، أنا ما أقصد إذا ذهب إلى أماكن الفتنة، أقصد إذا ذهب كعلاج أو كذهب كتجارة أو ذهب كزيارة قارب ونحو ذلك، أما إذا يتقصد من أصل السفر ويعلم أن هذا بلد فتنة من الأصل لا يذهب، ومن الأصل أن المرء لا يسافر للخارج إلا لحاجة، لأنه أولا يصور وتصوير محرم فلا يصور إلا لحاجة، ثانيا يعرض نفسه للفتن ولا يحق للمرأة يستشرف الفتن، لأن النساء من يستشرف الفتن تستشرفه، والحديث متفق عليه. نعم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سرا، ولكن ليس للخطيب يأمر المأمومين يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إحداث في الدين ما ليس منه. نعم، يعني من سرا أيضا. لا ما يلزم، اللي يلبس مما يلبس، يعني من جنس اللباس، ليس معنى من 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 نوعية وهيئة. إذا اشتريت أنا لباسا، إذا اشتريت أنا لباسا بألفين أن أعطيها لباسا بألفين، ما هو أعطيها يعني لباسا يليق بمثله، فألبسه مما يليق بمثل هذا الغلام، ولكن أبا ذر رضي الله عنه من قوة احتياطه من قوة ورعه ألبسه مما لبس كهيئته تماما، لكن لو ألبسته من اللباس الفاخر لكن لازم يكون كلباسه، فهذا في الحقيقة امتثلت أمر الحديث. يكفي هذا.